السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكرر الترحيب بكم معشر طلبة العلم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطربه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، فمرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهذه الدورة بإذن الله عز وجل التي عنون لها بالطريق إلى علم أصول الفقه، يقصد بها بعون الله أن المرور، يعني المقاصد هذه الدورة أولا المرور على خارطة علم أصول الفقه، هذا المقصد الأول، بحيث يكون الطالب على دراية بالخطوط العريضة لهذا العلم. يعني مثل اللي يجي جدة مثلا، تمام، ويأخذ خريطة جدة، تمام، ويشوف الخريطة فيعرف التقسيم الكلي لهذه المدينة، ويعرف أن حي الشرفية موقعه فين؟ في الوسط تقريبا، يعني تمام، وأن حي مثلا المحمدية هذا في الشمال، ويعرف التقسيم الأساسي لهذه المدينة. فنحن من أحد الأهداف الأساسية لهذه الدورة أن نتعرف على مدينة علم أصول الفقه وتقاسيمها الأساسية وشوارعها الرئيسية، دون الدخول في إيش؟ في الأزقة والحواري الضيقة، تمام. هذا هو المقصد الأول من هذه الدورة، وهذا مقصد مهم جدا، حتى أن الإمام الغزالي رحمه الله في أول المستصفى لخص أصول الفقه تقريبا في صفحتين، تمام، وقال كلمة، قال إن من لم يعرف جمل العلم فلا يمكن أن يقف على أسراره وتفاصيله. وهذا يقع فيه بعض طلبة العلم، أنه يدخل في تفاصيل العلم قبل معرفة جمله، تمام. ولهذا أهل العلم ينصحون دائما إذا ذهبت إلى المكتبة لتشتري كتابا، قبل أن تشرع في قراءة حروف هذا الكتاب يحسن بك أن تقرأ فهرس الكتاب، تعرف هذا الكتاب عن ماذا يتكلم، ما هي أبوابه الأساسية والرئيسية. فهذا مقصد أول في هذه الدورة. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، من مقاصد هذه الدورة مثل ما عنوان لها الطريق إلى علم أصول الفقه، أن تكون طريقا لطالب العلم لدراسة هذا العلم. وهذا الطريق حرصنا فيها على أن يكون طريق مذلل ومسهل، ما فيه حفريات ومطبات، تمام، حتى يذهب الطالب إلى علم أصول الفقه راغبا فيه. لأن كثير من طلبة العلم اليوم يشتكون يعني من علم أصول الفقه وبينهم وبينه حاجز وسد، يعني يجعلهم يزهدون فيه كثيرا، إما لعدم معرفة فائدة هذا العلم، وهذا سيأتي بعد قليل، أو يعني تخوف شديد من صعوبة هذا العلم ووعورته. فنحن يعني نريد أن نبسط ونمهد الطريق إلى هذا العلم. طيب، الهدف الثالث أيها الإخوة الكرام من هذه الدورة هي أن تعرف يا أيها الطالب، يا أيها الدارس، أن علم أصول الفقه علم تطبيقي وليس علما نظريا مجردا. والواقع أن كثيرا من دراستنا لعلم أصول الفقه هي دراسة نظرية صرفة، صح ولا ما هو صح؟ من منكم سبق أن درس يعني شيئا في علم الأصول؟ ما شاء الله. طيب، غالبا تجد عندما تدرس، أنا أعطيك مثال، عندما تدرس علم الفرائض، تمام، عندما تدرس علم الفرائض، إذا قلت لك أصحاب النصف هم 1 2 3 4، يرث الزوج النصف بالشروط الآتية 1 2 3 4، وهناك مسألة اسمها العمرية وشروطها كذا وكذا، وسردت لك علم الفرائض بتفاصيله، هل يمكن أن تفهم هذا العلم فهما حقيقيا؟ لا يمكن، إلا إذا انتقلت إلى الجانب التطبيقي. إذا لم تنتقل إلى الجانب التطبيقي فلن تفهم علم الفرائض. كذلك علم النحو، لا يمكن أن تفهم علم النحو إذا درسته دراسة نظرية صرفة، بل إنك إذا درست علم النحو دراسة نظرية فقط ستزهد فيه، لن تشعر بفائدته. متى تشعر بفائدة النحو؟ إذا مارسته تطبيقا عمليا بإعراب القرآن والسنة وأبيات الشعر وتصحيح النطق واللسان. تمام. كذلك علم أصول الفقه، وجدنا من يقول أن علم أصول الفقه علم لا يحتاج طالب العلم إليه حاجة كبيرة، هذا وجد اليوم، وجد من يقول أنه يكفيك من علم أصول الفقه أن تقرأ الورقات للجويني ويالله حتى يعني بزيادة، أو الأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لك هذا يعني نهاية علم الأصول. تمام. ليش؟ لأنه لم يعرف أصلا فائدة علم أصول الفقه، والسبب في ذلك أنه يدرس الفقه دراسة فقهية صرفة لا علاقة لها بالأصول، ويدرس الأصول دراسة نظرية لا علاقة لها بالفقه، فصار بين الفقه والأصول بينهما برزخ لا يبغيان. حتى وجد من المتخصصين في أصول الفقه من عنده يعني الأستاذية في تخصص أصول الفقه لا يستطيع أن يتكلم في مسألة من مسائل المسح على الخفين، أو من مسائل نواقض الوضوء، أو من مسائل السهو، أو غيرها من مسائل الفقه التي يدرسها المبتدئون، لأنه يدرس الأصول فقط. وكذلك وجد، وهذا موجود واقع مشاهد وليس افتراضا، وجد من يتكلم في الفقه وفي تفاصيل الفقه ويستقل في مسائل الفقه بالترجيح والاجتهاد. تمام. ويرجح، يقول القول الراجح في هذه المسألة هو قول مالك، والقول المرجوح في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة، وهكذا يرجح ويستقل بالترجيح. ولو قلت له سؤال هل يخصص العموم بالمفهوم أو لا، يقول لك إيش ما أدري والله ما مرت علي هذه المسألة. وربما هو يرجح في مسألة فقهية مبناها أصلا على هذا الأصل الفقهي، وهو لا يعرف هذا الأصل الفقهي، ولم يخطر بباله ولم يطرق سمعه يوما ما أدى. وأنا أريد أعطيكم مثال تطبيقي. الماء الذي بلغ قلتين، ماء بلغ قلتين، لا عفوا، ماء قليل لم يبلغ القلتين، جيد، ماء قليل لم يبلغ القلتين، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يتنجس ولا ما يتنجس؟ على القول الراجح ما يتنجس، لم يتغير. إذا تغير يتنجس بالإجماع. نحن نقول إذا لم يتغير، ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره ليس بنجس. وش الدليل؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. ما وجه الدلالة؟ الماء لفظ من ألفاظ العموم، صح؟ اسم مفرد معرف بألف، يعم كل ماء قليلا كان أو كثيرا، صح ولا لا؟ فلا ينجسه شيء. كذا تقول طيب العام ألا يخصص؟ يخصص. طيب عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، وهذا في المتغير ولا في غير المتغير؟ لا، في غير المتغير إجماعا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا في غير المتغير إجماعا، لأنه إذا تغير حمل الخبث بالإجماع، صح ولا لا؟ طب أول شيء، هل يجوز تخصيص العموم بالإجماع ولا ما يصح؟ إذا جاءنا نص عام وأجمع العلماء على إخراج بعض الصور من هذا العموم، نعمل بالإجماع ولا لا؟ ولا نقول الإجماع مخالف للنص؟ لا، نقول يخص العموم بإيش؟ بالإجماع. طيب، إذن الآن يا شيخ عندنا نص عام وهو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ونص خاص وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وش نعمل فيها؟ المسألة الفقهية هذه مرت عليكم جميعا، في حد من منكم لم تمر عليه هذه المسألة من قبل، اللي هي مسألة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير؟ كلكم درستوها، أول درس تحضره في الفقه ما مرت، لكن أول درس تحضره في الفقه قال المصنف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة، ويجيب لك إيش؟ مسألة الماء القليل في أي متن من متون الفقه، صح ولا لا؟ طيب، وتقولون أن الراجح فيها إيش؟ أنه لا يتنجس، لا يتنجس. طيب، نحن قلنا الآن عندنا عام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعندنا خاص إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ليش ما نخصص العام بالخاص ونقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان قليلا فينجسه، تخصيص العموم ليش؟ صح كذا ولا ما هو صح؟ طيب خلاص، إذن كيف تقول؟ إذن أنت تقول للقول الراجح أنه لا يتنجس، أنت تركت الخصوص وأخذت بالعموم. هاي شيخ، الحديث ضعيف، الجمهور على تصحيحه، جمهور المحدثين على تصحيح الحديثين كلها الاثنين، حديث بئر بضاعة وحديث القلتين، الجمهور على تصحيح الحديثين، صح يا شيخ؟ نعم. والأصل ترى ألا تصير إلى الترجيح، يعني تقول لو كان الحديثان صحيحين فأحدهما أصح من الآخر فنعمل بالأصح ونترك إيش؟ الصحيح. نقول هذا لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، أما حيث أمكن الجمع بتخصيص العموم أو بغيره من الصور فلا يصار إليه. تفضل اللي كان يقول شيء. الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء يدخل فيه الماء القليل بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمنطوق، صح ولا لا؟ طيب، وحديث إذا بلغ الماء قلتين يدخل فيه الماء القليل أو يدل على حكم الماء القليل بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم فأيهما المقدم؟ متأكدين؟ متأكدين؟ لا، ما أنتم متأكدين. طيب، عندنا هنا المنطوق عام، صح ولا لا؟ والمفهوم عام ولا خاص؟ لحظة بس، المنطوق عام ولا خاص؟ المنطوق عام، إن الماء يشمل كل المياه، صح ولا لا؟ والمنطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه خاص بالقليل أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، صح ولا لا؟ المقدم عند التعارض العام ولا الخاص؟ الخاص. والمقدم عند التعارض المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق. وش الحل؟ طيب، وضح الإشكال. طيب، السؤال، هذه مسألة أصولية مبحوثة في علم أصول الفقه، كويس؟ طيب، المسألة الفقهية لما سألنا من الذي مرت عليه؟ تقريبا الجميع إلا يسير. السؤال الآن، المسألة الأصولية التي ينبني عليها ترجيح المسألة الفقهية، من منكم مرت عليه المسألة الأصولية التي عنوانها هل المنطوق العام يقدم أو المفهوم الخاص يقدم؟ هذه مسألة أصولية، من الذي مرت عليه هذه المسألة؟ 1، 2، 3، 4، 5. طيب، إذا نحن نتكلم عن ترجيح ليس مبنيا على أسس علمية. لما أنت تيجي تقول للقول الراجح أن الماء ما يتنجس، أنت لست مرجحا هنا ترجيح علمي، تمام؟ وش اسمك الحق العلمي؟ اسمي العلمي مقلد لمرجح، صح ولا لا؟ اسمي العلمي الصحيح أنني مقلد، قال والراجح كذا، قلت تم خلاص. طيب لما أسألك عن المسألة الأصولية ما تعرفها جيد، طيب إذا لم تعرف المسألة الأصولية فكيف ترجح في المسألة الفقهية المبنية عليها؟ ممكن؟ غير ممكن أبدا. ترجيح علمي، يعني ترجيح علمي له قيمة ووزن في الميزان العلمي، غير ممكن. تمام. إذن هذه الإشكالية أننا ندرس الفقه دراسة لا علاقة لها بالأصول، وندرس الأصول دراسة لا علاقة لها بالفقه، يصير بينهما برزخ لا يبغيان. ولا يمكن أن تبنى الملكة الفقهية لطالب العلم إلا إذا درس أصول الفقه دراسة فقهية، إذا درس الأصول دراسة فقهية ودرس الفقه دراسة أصولية. تمام، لازم هذا. فإذا درست المسألة، إذا تبغى، طبعا هذه المرحلة ليست مرحلة المبتدئ الذي في أول خطواته، ولكنها مرحلة يعني فويق ذلك، فويق ذلك. حتى المبتدئ يحسن أن يعرف من هذا ما يناسبه. جيد. المقصود لا بد من دراسة الأصول دراسة فقهية، ودراسة الفقه دراسة أصولية. إذا درست المسألة الفقهية تعرف هذه مبنية على أي مسألة من مسائل الأصول، وإذا درست مسألة من مسائل الأصول تعرف ما الذي يترتب عليها من المسائل الفقهية. واضح مشايخ؟ طيب.